الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 78 بعد المئتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 9 من الكتاب الجامع والأول من باب الذكر والدعاء. والكلام على باب الذكر والدعاء من المهمات، إذ أن ما من عبادة من العبادات شرعها الله عز وجل إلا وفيها من الأذكار والأدعية ما يكون سببا لسعادة الدارين، وإن كان الذكر دعاء إلا أنه دعاء عبادة، وأما الدعاء يريد به دعاء المسألة، دعاء الطلب. وقد صنف المصنفون في هذا الباب المطولات والمختصرات، فمن أشهرها كتاب الأذكار للنووي، استفاد كثيرا من كتاب عمل الليل والليلة للنسائي، وكتاب عمل الليل والليلة لابن السني، وهكذا في الصحيحين جملة من أبواب الذكر والدعاء لا يستغنى عنها. والذكر والدعاء ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فمن المطلقات الحث على ذكر الله ودعائه في كل وقت وحين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يحدده بوقت ولا بكيفية ولا بنوع، بل هو عام في جميع الأدعية. وهكذا فاذكروني أذكركم، عام في الحث على ذكر الله في كل وقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأما المقيد من الأذكار فكأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم وما يليه من أذكار الدخول والخروج والركوب إلى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية المقيدة ما جاء مثلا مثل حديث إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مع أنه لو جاء به في غير هذا الموطن جاز. ومن أعظم أبواب تحصيل الحسنات وتكفير السيئات الذكر والدعاء، وللدعاء أوقات الإجابة، الدعاء بين الأذان والإقامة لحديث أنس عند النسائي، والدعاء دبر الصلاة حديث ابن مسعود وليتخير من الدعاء ما شاء، والدعاء في الساعة الأخيرة يوم الجمعة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه، والدعاء في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ومن يدعوني فأستجيب له، وهكذا الدعاء في الطواف وفي الصفا والمروة ويوم عرفة وعند الجمرات ودعاء المسافر والصائم والمظلوم ودعاء الوالد لولده أو على ولده. وقد صنف في أوقات الاستجابة، فتعلم هذا الباب من أهم المهمات، إذ أنه لا غنى لمكلف عن دعاء الله وذكره. ولهذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحثه وترغيبه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وستأتي جمل في هذا الباب حيث يذكر الحافظ قريب من 30 حديثا تعتبر من جوامع الأحاديث في باب الأدعية والأذكار، وكتاب الجامع من بلوغ المرام، والباب الأخير من كتاب الأذكار للنووي الذي ذكر فيه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام تعتبر كنوزا لطالب العلم، إذ أنها أصول وإشارات إلى غيرها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. ويستحب رفع اليدين عند الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع كالدعاء بعد التشهد. أيضا من مواطن الاستجابة ولم نقله الدعاء في السجود وفي الركوع، إلا أنه في السجود أجوب، والدعاء في حال الاضطرار. ويستحب كما قلت رفع اليدين في الدعاء فيما كان من الأدعية المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء. وأيضا حديث أبي هريرة: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، دليل على الرفع. وحديث أنس بن مالك في الاستسقاء: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، أي ذلك الرفع المبالغ، حتى ظن الراوي أنه جعل بطونهما إلى السماء، وليس كذلك. إلا أنه يحذر من الاعتداء في الدعاء، كطلب ما لا يجوز طلبه، أو الدعاء على المسلم بما لا يجوز. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت ولم أره يستجاب لي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه. خرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان، وذكره البخاري تعليقا. ضعيف، علقه البخاري في كتاب التوحيد بصيغة الجزم، وفي إسناده كريمة بنت الحسحس وهي مجهولة، وقد وقع في سنن ابن ماجه بدلها أم الدرداء، ورجح الحفاظ الرواية الأولى كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح. إلا أنه يغني عنه ما في الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. ففيه إثبات معية الله عز وجل لعبده المقتضية للنصر والحفظ والكلاءة. قوله يقول الله عز وجل، أي في الحديث القدسي، وفيه إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت. أنا مع عبدي، أي المؤمن. العبودية هنا المراد بها عبودية التشريف. ما ذكرني، فإن كان ذكره في نفسه كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وتحركت بشفتاه دليل على أن الذكر يكون بالنطق، لا يكفي استحضار الذكر مع عدم التلفظ به، حتى أن بعض أهل العلم يشترط أن يسمع نفسه، فلا بد أن تقول سبحان الله حتى يعتبر ذكرا، أو الحمد لله، أو الله أكبر، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك. وقد قال الله عز وجل: كما تقدم، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن به خيرا لقي الخير، وإن ظن به غير ذلك كان على ظنه. وأنا معه، معية خاصة، حفظ وكلاء ونصر وتأييد. إذ أن معية الله تنقسم إلى قسمين: معية عامة إنني معكم أنا ماذا وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة إنني معكم أسمع وأرى. والفرق بينهما أن المعية العامة شاملة لجميع مخلوقات الله عز وجل، فهو مطلع وعالم بأحوالها، والمعية الخاصة مقتضية للنصر والتأييد والحفظ، وهذه خاصة بالمؤمنين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. خرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاووس عن معاذ بن جبل به، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن طاووس لم يسمع من معاذ، وأبو خالد الأحمر له أوهام، وقد روى الحديث على وجه آخر، رواه عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث، فالحديث ضعيف والله أعلم. وفي الحديث زيادة: قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع 3 مرات، وليس في حديث جابر 3 مرات، أفاده المحقق. قوله: ما عمل ابن آدم عملا، أي من الأعمال البدنية أو القولية أو القلبية، أنجى له من عذاب الله، سبب في نجاته من عذاب الله من ذكر الله. وفعلا أن الذكر من أسباب النجاة، الذكر من أسباب النجاة، فإن الله إذا ذكر عبده سلمه وعافاه واصطفاه واجتباه. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا وأعظمهم منزلة لذكر الله له، ولكثرة ذكره لله عز وجل. وسيأتي معنا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا دليل على أن الذكر من أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذا فيه الترغيب في ذكر الله عز وجل. قوله: ما جلس قوم، على غير المجالس المبتدعة، ولكن على طريق السنة، وفي حديث أبي سعيد أن معاوية رضي الله عنه دخل عليهم فقال: ما جلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آه الله. قالوا: آه الله. وفي الثالثة قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، فذكر الحديث يذكرون الله حتى طلب العلم من ذكر الله، بل من أعظم ذكر الله معرفة الحلال والحرام. فليس الذكر مخصوص بالتسبيح والتحميد والتكبير، هذا من الذكر، ولكن الذكر عام، فمجالس أهل الحديث كلها ذكر، إلا حفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وليسوا كل الملائكة، وإنما ملائكة سيارة سخرها الله لهذا الأمر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله ملائكة سيارة فضلاء. يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا هلموا إلى بغيتكم. قوله غشيتكم الرحمة، غشيتهم الرحمة أي رحمة الله عز وجل تتنزل عليهم ويرجى لهم مغفرة الذنوب وستر العيوب، فإن الرحمة معناها ذلك إذا أفردت عن المغفرة، إذا اجتمعت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة التجاوز عما مضى والرحمة التوفيق فيما يأتي، لكن إذا أفردت فالرحمة شاملة لمغفرة ما مضى من الذنوب والتوفيق فيما يأتي من الأعمال. وذكرهم الله في من عنده، وهذا شيء عظيم أن يذكر الله عز وجل العبد. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. الحديث باللفظ المذكور أخرجه أحمد بن حبان وفيه زيادة في آخره: وإن دخلوا الجنة للثواب، وإسناده صحيح. وأما الترمذي فأخرجه من طريق صالح مولى التوامع عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وإسناده ضعيف لضعف صالح مولى التوائم، فإنه كان قد اختلط، والحديث صحيح بطريقه الأولى دون قوله فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الذكر. قوله ما قعد قوم سواء من الرجال أو النساء، لكن بدون الطرق المبتدعة ولا الاجتماعات البدعية. مقعدا أي مجلسا بليل أو نهار لم يذكروا الله، بل أضاعوا أوقاتهم في القيل والقال ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلتها، إذ أن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الله على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. جاء عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلا كان عليهم حسرة، والله أعلم هذا التحسر قبل دخول الجنة، أما إذا دخلوا الجنة فإن الله عز وجل ينزع ما في قلوبهم من الحسرات والتباغضات ونحو ذلك يوم القيامة، يوم الجزاء، إذ أنه لا يستطيع أن يعمل. وكم والله من الأوقات التي نضيعها في غير ذكر الله، وكم من المجالس التي ربما تمر ولم نذكر الله ولم نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. وما نزل هذا البلاء بالناس إلا بسبب البعد عن ذكر الله وعن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله إذا وصلك وصلى عليك فأنت محفوظ. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة ذكر الله عز وجل بهذا الدعاء المبارك. من قال أي من الرجال أو النساء من المسلمين لا إله إلا الله، كلمة التوحيد والإخلاص، وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد وتأكيد للنفي، له الملك المطلق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وله الحمد المستغرق لكل أنواع المحامد، يحمد على جماله وكماله وإحسانه وفضله، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء لكمال علمه وكمال قدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. عشر مرات كان كمن اعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، وهذا مطلق. وما جاء أنه يقولها بعد صلاة المغرب أو في الصباح مقيدة قد تكلم فيها، وإنما هو ذكر مطلق يصح في كل وقت، وربما يأتي به العبد في أقل من دقيقة، ومع ذلك نجد الحرمان منه. كان كمن أعتق، كان أجرها كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وولد إسماعيل ذكرهم دون غيرهم لفضلهم وعلو منزلتهم، إذ أنه جد أعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وهذا يصح مطلقا ومقيدا. فمن أذكار الصباح والمساء أن تقول سبحان الله بحمده 100 مرة، ومن أذكار المطلقة أن تسبح 100 مرة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص: من قال سبحان الله 100 مرة حطت عنه 1000 خطيئة وكتبت له 1000 حسنة ورفع 1000 درجة. أخرجه مسلم. جاء في بعضها: أو كتب له، أقصد أو حط عنه، وقد جاء خارج الصحيح وحط عنه، وهذا ذكر عظيم وأجر كبير. حطت خطاياه كفرت. وإن كان مثل زبد البحر، أي في كثرتها وظهورها. وهذا يحمله العلماء على الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. قال: عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماتي. أخرجه مسلم. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثم رجع وجويرية بنت الحارث على الحال الذي تركها عليه، قال: أما زلت على الحال الذي تركتك عليه؟ قالت: نعم. قال: أما إني قلت بعدك 3 كلمات أو 4 كلمات 3 مرات، وذكر الحديث. وجويرية بنت الحارث هي من سبي غزوة بني المصطلق، واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت ذات بركة على أهلها. قوله: لقد قلت بعدك 4 كلمات، أي 3 مرات، 4 كلمات 3 مرات يكررها، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، دليل على فضلهن وعظيم شأنهن. وقد عده كثير من أهل العلم من أذكار الصباح والمساء. أذكر من أذكار الصباح، أعني من أذكار الصباح، ومع ذلك لو جيء به مطلقا صح، ويكرره الإنسان كثيرا. وقد جاء بنحوه عن أبي الدرداء، عن أبي ماذا عن أبي أمامة أنه كان يحب الذكر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه أو كتابه، والحمد لله مثل ذلك. والحديث يحسنه الشيخ الألباني، وقد بحثته قابل للتحسين. فالشاهد أن الإنسان يحصل على أجور عظيمة من كلمات يسيرة. لو وزنت، فيه دليل على وزن الأعمال، سبحان الله، وهي كلمة عظيمة متضمنة لتنزيه الله عن جميع النقائص والمعايب، ومستلزمة لإثبات جميع المحامد وبحمده، كلمة عظيمة أيضا لإثبات جميع الكمال والحمد لله، ومستلزمة لنفي جميع النقائص. ولذلك يجمع بينهما كثيرا، بين سبحان الله وبين الحمد لله، عدد خلقه ومخلوقاته لا يحصيها إلا هو، ورضا نفسه صفة عظيمة، وزنة عرشه وهو رب العرش العظيم ذو العرش المجيد الواسع، ومداد كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمثل هذه الكلمات يحرص الإنسان على الاتيان بها وعلى تكرارها. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد ضعيف لضعف دراج بن سمعان لا سيما في رواية عن أبي الهيثم، ولكن له شاهد عن أبي هريرة، خرجه النسائي في الكبرى والحاكم والطبراني في الأوسط والصغير بدون ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذه الرواية فيها ضعف ضعفها النسائي والقطان، الحديث حسن بطريقيه والله أعلم أفاده المحقق. قال الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات هي ذكر الله، وأفضل الذكر ما يأتي. قوله الباقيات الصالحات أنها باقيات في يوم لا ينفع مال ولا بنون، حين يفارقك الولدان والأموال والخلان تبقى معك هذه الكلمات العظيمات المفيدات لا إله إلا الله، وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر، لأنها كلمة التوحيد والإخلاص والكلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي أول ما يدخل فيها بالإسلام وآخر ما يخرج منها من الأرض. مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، والله سبحان الله كم جاء في فضلها أحب الكلام إلى الله أربع، وسيأتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تقدم شيء من فضائلها. وليست كلمة مطلقة فقط على الأذكار، بل للتعجب وللتنزيه ولغير ذلك. والله أكبر تكبير الله، وبيان أنه الكبير العظيم الواسع الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. والحمد لله حمد الله على نعمه ومننه وعلى كماله وجماله وعظمته، وقد تكلمت عن مواطن الحمد وكذلك عن معناها في عدة من كتبي، ومن أقربها الفوائد الذهبية على العقيدة الوسطية. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما في حديث أبي موسى، كنز من كنوز الجنة إذا كررته. وهذه الكلمات سبحان الله يقولها الإنسان حين يقوم من النوم كما في حديث ماذا عبادة بن الصامت من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له، فإن استغفر غفر له، وإن صلى قبلت صلاة. الحديث أخرجه البخاري. قال عن سبر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم. جاء في بعضها ماذا كلهن في القرآن، والصحيح أن كلمة الله أكبر لم تأتي في القرآن وإنما جاء معناها في القرآن. وقد جاء أيضا عن أبي ذر إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وسيأتي في آخر الكتاب. فقوله عن سمرة بن جندب ما جاء حديث آخركم موتا في النار حمل على أنه رضي الله عنه مات في الحميم، أي أنه دخل في الحمام فمات في قدر فيه ماء حار، وليس معنى ذلك أنه في النار، في نار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، فيه أن كلام الله يتفاضل، وأن المحبوبات عند الله عز وجل تتفاضل، وفيه أن الأفعال أيضا تتفاضل. وليس معنى ذلك أن ليس من المحبوب إلى الله غيرهن، لا، هن كثير. لا، في حديث أبي سلمى: بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يموت العبد فيحتسبه. قال: لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بدأت بلا إله إلا الله، أو بدأت بالله أكبر، أو بدأت بالحمد لله، أو بدأت بسبحان الله، لا مانع. سبحان الله وموطنها في أدبار الصلوات، وفي السجود، وفي النزول في السفر، وعند التنزيه، وعند التعظيم، وعند التعجب، وعند الانتهاء من المجلس، وفي غير ذلك من المواطن. والحمد لله مواطنها كثيرة، عند النوم ودبر الصلاة، وعند الرفع من الركوع، وبعد الطعام والشراب، وركوب الدابة ونحو ذلك. ولابن القيم رحمه الله رسالة في مواطن الحمد: ولا إله إلا الله، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، والله أكبر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحسن بعض أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام قال: يا محمد أقرئ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الأذكار يا أخوة والأدعية يستطيع يقولها الإنسان راكبا وماشيا وقاعدا مضطجعا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. وهي زيادة صحيحة من حديث أبي هريرة، وظاهر صنيع الحافظ يهم أنها من حديث أبي موسى فتنبه. أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس، كان حسن الصوت بالقرآن، ولهم فضائل مذكورة في كتب الفضائل، وهم من اليمن، من وادي رمع من زبيد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم السفينة إلى الحبشة، فلقيوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعد خيبر. قال لي رسول الله: فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه واهتمامه بهم، لا سيما مثل أبي موسى، لأنه قد رأى منه الاهتمام بالقرآن وحسن التلاوة. والإنسان قد ينصح من يرجو خيره حتى يكون في ميزان حسناته ويكون أرفع لدرجاته. يا عبد الله بن قيس، فيه نداء من يتكلم معه باسمي حتى ينتبه: ألا أدلك على كنز، أي ألا أدلك وأرشدك على كنز من كنوز الجنة. والكنز هو الشيء العظيم الذي يكون مخبوءا فيجده الإنسان، إلا أن هذا كنز من كنوز الجنة تجده في ذلك اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفي الحول والقوة عن المخلوق إلا إذا أعانه الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. الإنسان يكثر من هذه الكلمة العظيمة، والله المستعان.